بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس الثاني من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب بدء الوحي، باب حدثنا يحيى بن بكير، حديث عائشة وحديث جابر. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الأول من عام 1422.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، باب حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة ويتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوا حتى ذاب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قولي والرج فاهجر. فحمي الوحي تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادره.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. حدثنا يحيى ابن بكير. يحيى هذا هو ابن عبد الله ابن بكير المصري، روى عن الليث بن سعد كثيرا، حتى قال ابن عدي رحمه الله تعالى: هو أضبط الناس في الليث. بينما ضعفه ابن معيذ والنسائي وأبو حاتم وجماعة. وقيل إن البخاري رحمه الله تعالى روى عنه فيما وافقه عليه الثقات. قال: حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد بن عقيل، عقيل بضم العين، ابن خالد بن عقيل بفتح العين، عن ابن شهاب الزهري، عن عروة ابن الزبير، ولد في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتوفي سنة 94. عن عائشة أم المؤمنين، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة ودخل بها بعد الهجرة، تزوجها وهي ابنة 7 ودخل بها وهي ابنة 9، وهي من أفقه الصحابة وأعلمهم، حتى قال الزهري رحمه الله تعالى: لو جمع علم الصحابة علم الناس وعلم أمهات المؤمنين لرجح بهم علم عائشة. وقد توفيت رضي الله عنها سنة 57، قاله الإمام أحمد وخليفة بن خياط وجماعة، وقيل سنة 58 أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، والرؤيا الصالحة من الرحمن بخلاف الحلم فإنه من الشيطان. ومن جميل ما ذكر من التعليل أن أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة أنه ليكون ذلك تمهيدا لتلقي الأمور والحقائق في اليقظة، فكان بدء ذلك بالرؤيا الصالحة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ليكون هذا تمهيدا لرؤية الناموس الأكبر الذي هو صاحب السر الذي له 600 جناح. والرؤيا كلما كثر صدق صاحبها كلما تحقق وقوعها وتجلت حقائقها، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. كلما كان المرء أكثر صدقا في حديثه كلما كانت رؤياه أصدق، فلا يكاد يرى الرؤيا إلا وتأتي مثل فلق الصبح. والرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. صحيح أن هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قاله جماعة من أهل العلم، صحيح أنه عام، فإن الرؤيا جزء وعلم من أعلام النبوة، والنبوة قد انقطعت في وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن أعلامها وروابطها لم تنقطع من الرؤيا والعلم ونحو ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها: فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. نحن نعلم أن عائشة ما أدركت ذلك، ولعل هذا قبل أن تولد، بل من المقطوع به أن هذا قبل أن تولد، فلعلها تلقت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأقرب، أو عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. وعلى كل لا يؤثر هذا، إن كان تلقى ذلك عن بعض الصحابة فهذا مرسل صحابي ولا يضر، وإن كان تلقى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعله الأقرب، ولا سيما لعلم عائشة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بشيء كثير، وكانت تحفظ وكانت تسأل وكانت تبحث عن العلم، فلعلها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقص لها هذا الخبر. ثم حبب إليه الخلاء، أي الخلوة عن الناس للتفرغ للعبادة، وكان الناس يتعبدون عبادة مطلقة، ولم يذكر لنا نوعية هذه العبادة، وكان يخلو بغار حراء، وذلك للابتعاد عن الناس. وبعض الجهال يتخذ الآن غار حراء مكانا للتبرج، هذا من البدع ولا أصل له. والتبرج بأماكن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم وبأماكن عباداته من محدثات الأمور، ونحن منهيون عن البدع، تبعوا ولا تبتدعوا. ولا حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن البدع ومحدثات الأمور: وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الرواه كيد حديث من؟ الرواه رواه مسلم البخاري. نعم كيد نعم متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فيتحنث فيه، قيل إن هذه اللفظة مصحفة، والصحيح أنه يتحنف أي يتبع الحنيفية ملة إبراهيم، وقيل إن المحفوظ يتحنث، وقد فسرت هذه اللفظة بالتعبد، قوله وهو التعبد هذه اللفظة مدرجة، وقد جزم بعض أهل العلم بأن الإدراج من الزهري، وهذا يحتاج إلى دليل واضح. الليالي ذوات العدد، يتعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع أن يرجع إلى أهله، ويتزود لذلك. ويتزود الواو حرف عطف، ويتزود عطف على يتحنث، عطف على يتحنث، والمعطوف يتبع المعطوف على، إذن هو بالرفع وليس بالنصب، ليست معطوفة على قبل ينزع ويتزود، لا، فيتحنث ويتزود لذلك بالرفع، عطف على يتحنث أن يتخذ الزاد للخلوة، أن يتخذ الزاد للخلوة. ثم يرجع إلى خديجة بنت خويلد فيتزود لمثلها، أي لمثل الليالي ذوات العدد، حتى جاءه الحق، أي الأمر الحق. الحق يطلق على الرب جل وعلا، ويطلق وصف للأمر، ويطلق وصف للأمر، والمقصود هنا وصف الأمر، حتى جاءه الحق، أي الأمر الحق. قال الله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق، قوله الحق، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك. تقدم أن الملائكة خلقوا من ماذا؟ من نور. والحديث من رواه؟ خلقنا آدم من ماذا؟ الأخ يقول من نور، صحيح؟ والجان من نار، والإنسان من ماء وطين. من روى الحديث؟ الأخ إبراهيم، نعم، رواه مسلم. طبعا إذا قرأ رواه مسلم يعني ما رواه البخاري، واضح؟ إذا قرأ رواه البخاري يعني ما رواه مسلم. من روى الحديث؟ متفق على صحته. فجاء الملك فقال اقرأ، وقد تقدم درس الأمس أن إبليس ليس على الصحيح من الملائكة، لأن الملائكة خلقوا من نور، ومن الأمر المقطوع بأن إبليس خلق من نار بنص القرآن. وإذا معنى قول الله جل وعلا إلا إبليس أبى واستكبر، الاستثناء هنا استثناء، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، الاستثناء هنا استثناء منقطع، استثناء منقطع وليس متصلا، لقول الله جل وعلا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فقال اقرأ، قال ما أنا بقاري، أي لا أحسن القراءة. جاء هذا في بعض الروايات، جاء هذا في بعض الروايات، لأنه يحتمل معنى آخر أنه يرفض القراءة لأنه لا يعرفه. صحيح أنه قال ما أنا بقاري لأنني لا أحسن القراءة، لأنني لا أحسن القراءة. جاء هذا مصرحا به في بعض الروايات، وهذا ظاهر السياق. ومن قال بأن هذا على وجه الاستفهام فقد غلط. قال فأخذني فغطني، أي ضمني وعصرني، حتى بلغ مني الجهد الغاية والمشقة، ثم أرسلني أي تركني، فقال اقرأ. قلت ما أنا بقاري، أي لا أحسن القراءة. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد. وقد قيل في تفسير قول الله جل وعلا وجدك ضالا فهدى، قيل ضائعا في طريق أجياد. الصحيح وجدك ضالا عن معالم النبوة، قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. إذا ما أنا بقاري، أي لا أحسن القراءة، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. علم الإنسان ما لا يعلم، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد. غطني ما معنى غطني؟ تقدم، لا أخذني وأرسلني فيه، إيه نعم، إذا ضمني وعصرني حتى بلغ مني الجهد، تقدم الغاية والمشقة، نعم، ثم أرسلني فقال اقرأ. فقال معنى بقارئ، كرر ثلاثا. قد نأخذ من هذا فائدة فنقول في تكرار العلم ثلاثا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم تكلم ثلاثا، وإذا سلم سلم ثلاثا، وذلك ليعلم عنه ويفهم. وليس معنى هذا أن الإنسان إذا دخل مجلس قوم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم سمعوا وردوا عليه السلام أعاد ثانية قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سمعوا، لكن لو لم يسمعوا تعيد ثانية ثم تعيدوا ثالثة. العلم لا بأس أن تكرره ليفهم عنك ويؤخذ عنك، وتكرار العلم أمر مطلوب، لأن المقصود الفائدة، لأن المقصود الفائدة. قال فأخذني فغطني الثالث ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، العلق المني، صحيح الأخ يقولنا العلق المني، العلق العلق لا العلق قطعة من الدم، نعم النطفة، رهيب النطفة ما هي؟ المني، والعلق قطعة من الدم، والمضغة قطعة من اللحم، اي نعم. إذن العلق قطعة من الدم، خلق الإنسان من علق، بين الله جل وعلا بدء الإنسان، قال الله جل وعلا من ماء مهين، لكن الله بعد ذلك عظم الإنسان وشرفه وكرمه إذا احترم نفسه وأطاع ربه واجتنب نهيه. إذا أطاع ربه واجتنب نهيه. اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة وهي بنت خويلد رضي الله عنها، وهي أول زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي هالة هند بن النباش، وقد تزوجت رجل بعده ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل كان عمرها آنذاك 40 عاما، وكان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 عاما. بالنسبة لعمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا قول قوي، ولكن بالنسبة لعمر خديجة الله أعلم بصحته، وإن كان هذا متلقى عند أكثر الناس الآن بالقبول، لكن هذا يحتاج إلى دليل. فعلى هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي ابنة 40 عاما، وقد توفيت رضي الله عنها قبل الهجرة 3 سنين، فيصبح عمرها 65 عاما. فقال زملوني، فقال زملوني، ما هو التزميل؟ كافلوف، نعم، زملوني فزملوه. قيل إن الخائف إذا زمل ذهب عنه الروع وسكن فؤاده حتى ذهب عنه الروع، إذا لباس بتطبيق هذا إذا يصاب المرء بالخوف والرعب بحيث يتزمل ويتدثر، زمل التدثر. فقال لخديجة وأخبرها الخبر، في هذا فائدة، بل في فائدتان، بل في 3 فوائد. الفائدة الأولى فضيلة خديجة، حيث عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم الأمر رضي الله عنها وأرضاها. الفائدة الثانية في عرض الأمور على أهل العلم وأصحاب العقول، وذات التشاور وإيجاد الحلول للمسائل العلمية والمشاكل الاجتماعية. الفائدة الثالثة أن المرأة إذا شاور غيره خفف عن نفسه آلام الروعة وما يعانيه، ولو لم يجد حلا عند صاحبه في هذه اللحظة على الأقل يتسلى بالمشاور، وعلى الأقل الآخر قد يبحث عن حل عند الآخرين فيجد شيئا من ذلك، كما فعلت خديجة رضي الله عنها. فقال صلى الله عليه وسلم لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. قيل خشي الجنون وهذا ضعيف، قيل خشي السحر وهذا ضعيف أيضا، وقيل خشي الموت من شدة الرعب والخوف وهذا أصح ما قيل، وقيل غير ذلك، ولكن هذا أصح ما قيل في نظري والعلم عند الله. لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا، أي لا تخف، فإن من توفر فيه صفاتك فلا يمكن أن يصله سوء، من الضروري وفقه الله وأن يحفظه وأن يكلأ وأن ينصره وأن يعلي مقامه وأن يرفع ذكره وأن يجعل له لسان صدق في الآخرين. كلا والله ما أقسمت على ذلك، كلا والله ما يخزيك الله أبدا، أكد الذات بقول أبدا، المدينة المفيدة للشيء الذي لا نهاية له. واستدلت بأمور استقرائية بأن من توفر في هذا الخصال فإن الله ما يخزيه، أي لا يكلك إلى نفسك ولا يكلك إلى عدو من أعداء الله جل وعلا. إنك بينت السبب إن الله ما يخزيك، إنك لا تصل الرحم، في أن صلة الرحم كانت محمودة حتى في الجاهلية، وحين أتى الإسلام أقر ذلك ورتب هذا الأمر وزاد في بيان الأحكام وتقريرها، فرتب على قطيعة الرحم عذابا أليما لا يدخل الجنة قاطع رحم. طلال من روى الحديث لا يدخل الجنة قاطع رحم، حديث من؟ الأخطاء متفق عليه البخاري، لا حصاب طلال، حديث متفق عليه طريق الزهري، حديث الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة قاطع راح يدخل الجنة أبدا يعني كافر. نعم أجل إيش المعنى؟ الخوارج يقول يدخل الجنة كافر صحيح، والخوارج أو المرجئة يقول يظلم مع الإيمان ذنب قطيعة رحم لا تؤثر. إذا حديث في رد على الخوارج رجع على المرجئة، ما معنى حديث يدخل الجنة قاطع رحم؟ فضل وعيد هذا ولكن لا يقتضي تخليده، فإن وين دخل النار ما لم يرتكب ناقفة إن سوف يخرج منه إذا كان من أجل هذا الدم. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، الكل هو من لا يستقل بأمره، هو من لا يستقل بأمره، وتكسب المعدوم أي تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك. هذه خصالة تتوفر لفراج الصديق قد اصطفاه الله جل وعلا، ومن توفرت في هذه الخصال فحري بالنصر والتأييد. وتقري الضيف، وقر الضيف كان محمودا في الجاهلية ويتفاخر أهل الجاهلية في ذلك، حق لهم بالكرم، وحين أتى الإسلام أكد هذا الأمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. صحيح الحديث من رواه؟ من حديث 40 النووية، صحابي أبو هريرة من خرجه، اتفق على صحة الصف. وتعين على نوائب الحق، تعين على نوائب الحق. ما معنى تعين على نوائب الحق؟ ما معنى تعين على نوائب الحق؟ تعين على نوائب الحق من إظهار الحق ونصر المظلوم والقيام بحقه وشؤونه وكل ما هو من شأن الحق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعين عليه لأنه متصف بصفات عظيمة. فانطلقت به خديجة حين واسته بكلامها، هذا كلام رائع عقلة بخلاف بعض الناس حين تشكو إليه مصيبة يقول يا أخي ليش تدخل نفسك فيما لا يعنيك، أنت مكلف، دع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأهله واشتغل بالتجارة ونحو ذلك، هذا له ناس وله أهل، فيعين الشيطان عليك، أنت تريد أن تشكي له ليعينك ويقول أصبر واحتسب، فما قام أحد بهذا الأمر إلا عودي وأوذي. وهذا يقول يا صعلوك ما شانك بشؤون الملوك والسياسة، هذه لأناس لك ولا لأمثالك. ثم بعد ذلك يتراجع الإنسان عن الحق والمبدأ الذي يسير عليه بسبب هذا الرأي أو هذا الرجل الذي لا رأي عنده. إذا لا نعرض آراءنا ولا مشاكلنا إلا على أصحاب العقول وذوي العلم والثقة، حتى قد يكون الإنسان صاحب علم ولكنه كثير الخوف حين تعرض عليه بعض المشاكل المتعلقة بالغير، لأن الخوف قد يولد عنده سوء رأي. من رامنا إلى العز فليصطبر على لقاء المنايا واقتحام المضايق، فإن تكن الأيام ورنقن مشربي وسلمنا حدي بالخطوب الطوارق، فما غيرتني محنة عن خليقتي ولا حولتني خدعة عن طرائقي، لكنني باق على ما يسرني ويغضب أعدائي ويرضي الصادقي. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأة تنصر في الجاهلية حين بحث عن دين يتبعه وجد الدين النصرانية خير دين بالنسبة له، ووجد رجلا نصرانيا لم يحرف فتلقى عنه النصرانية، وكان هو زيد بن عمرو بن نفيل يبحثان عن الحق، لكن زيدا رفض اليهودية ورفض النصرانية، لم يجد شيئا منهما إلا محرفا أو شيء بالتحريف، فأبى يتبع إلا الحنيفية، وقال أنا على ملة إبراهيم. وكان امرأة تنصر في الجاه، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل العبرانية ما شاء الله وأن يكتب، وكان شيخا كبيرا. إذن هي ذهبت به إلى رجل عالم بعلوم يال الكتاب وصاحب عقل، وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك كي يعنى بهذا. ففي التعريف بين يدي السؤال، حين تريد أن تخبر فلان الناس خبرا عن شخص، عرف بين يدي هذا المسؤول أو هذا الرجل بحال المسؤول عنه، بحال الخبر الآخر، لكي يستفرغ جهده في النصيحة، ولكي يسمع منه، ولكي يعطي النصيحة على الوجه. قال: اسمع من ابن أخيك. قيل إن هذا على وجه الاحترام والتقدير، يعني اسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخيك، أي قيل هذا على وجه الاحترام والتقدير، وقيل إنه قال ذلك لأن عبد الله بن عبد المطلب هو والد النبي صلى الله عليه وسلم، يلتقي مع ورقة في قصي ابن كلاب، فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ يا ابن أخي ماذا ترى؟ لم ينادي باسمه، فإن هذا من ألفاظ الإجلال والاحترام، وهذا الأولى حين تعرف رجل تقول يا أخ، يعني تأتي بألفاظ تفيد الأخوة، تفيد مكارم الأخلاق، الرفع من شأنه ومعنوياته ونحو ذلك، ولا تأتي بألفاظ بذيئة وسيئة ونحو ذلك، ولا مع أن تسأل عن اسمه أو عن كنيته لتناديه بذلك. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة لأنه عاقل وقرأ الكتب، فقال: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. الناموس هو صاحب السر، الناموس يطلق على صاحب السر، وجبريل هو صاحب الوحي، هو الذي يأتي بالوحي على الأنبياء والمرسلين. فقال: ورى هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، لم يقل على عيسى، مع أن ورقة كان قد تنصر، والناموس الذي نزل على عيسى هو الذي نزل على الناموس الذي نزل على موسى هو الذي نزل على عيسى، وعيسى بعد موسى، فهو قال الذي نزل الله على موسى. قيل السبب في هذا لأن شريعة موسى أكثر أحكاما من شريعة عيسى، فخص بالذكر لأن شريعة عيسى تابعة لشريعة موسى، ولكن زاد على ذلك عيسى بعض الأحكام. وقيل السبب لأن الناس آنذاك من اليهود والنصارى متفقون على أن هذا الناموس نزل على موسى، لكن لم يتفقوا على نزول على عيسى، فإن اليهود ينكرون ذلك. يا ليتني فيها جدعا، هكذا في بعض النسخ، منصوب على خبر كان المحذوفة، يا ليتني فيها أكون جذعا، وفي نسخة يا ليتني فيها جذع. ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، أي يتمنى أن يكون شابا صغيرا، لأنه حين يستطيع مناصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والذب عن عرضه ونفسه والوقوف أمام أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم حين يريدون إخراجه وإقصاءه. ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، يعلم مما قرأ في الكتب أنه ما أتى نبي بمثل هذا إلا وعودي وأخرج من بلده، ولكن العاقبة للمتقين. فبادره رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ فقال: نعم. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوني، في دلالة واضحة على أن ورقة آمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق النبي صلى الله عليه وسلم على ما قال، ولم يختلجه شك في ذلك. ما قال إن كنت كما تقول أو إن كنت صادقا، الحين عرض له الخبر عرف، لأنه يعلم مما قرأ أنه سوف يبعث نبي. وهذه الصفات التي عرض الرسول صلى الله عليه وسلم هي من صفات الأنبياء والمرسلين، فلهذا قال لم يأتي رجل قط بمثل ما جئته إلا عودي. وقد جاء في مسند أحمد وغيره بسند على شرط مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أوذيت في الله. من يكمل الحديث؟ الإمام أحمد رحمه تعالى يقول في مصنف عبد الرزاق: لا تتل بالإسناد إلا واتكم بالمتن، ولا تتل بالمتن واتكم بالإسناد. أكمل. ثلاثة ما في ثلاث سنين، ثلاثة. نعم أصبت. جاء في مسند أحمد من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي ثلاث، وفي رواية ثلاثون، ما بين يوم وليلة، ومالي ولعيالي طعام يأكله كل ذي كبد إلا ما يواري إبطاء بلال. وماذا يواري؟ يواري شيئا يسيرا. إلا عودي أخرج من مكة دابر الطائف، وحين أراد يدخل لم يدخل إلا بجوار المطعم بن عدي، ثم هاجر من مكة إلى المدينة فوجد منع من قومه أي من الأنصار. ويدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، هذا تكرير للإمام بالرسول صلى الله عليه وسلم، والمعاهدة على النصرة، وهذا الذي ينبغي لأهل الحق، ينصر بعضهم بعضا، ولا يحق لأحد يتخلى عن نصرة الحق ويعلم أنه على الحق، فإن هذا من أسباب التوفيق، من أسباب حسن الخاتمة، من أسباب ولاية الله للعبد، من أسباب معية الله جل على العبد أيضا، معية حفظ ونصر وتأييد. زيادة على هذا أن هذا رفع في الدرجات، تكفير للسيئات، لأن الحق ضروري أن يمتحن، ولا يمكن أن يخلي الله جل على الأرض من قائم بأمر الله، ولكن من الضروري أيضا أن هذا القائم يبتلى ويمتحن، من الضروري أن ناصره على قدر الإمكان بالمال، بالنفس، باللسان، بغير ذلك، ما دام أن هذا الحق، هذا الرجل على الحق، أو هو أقرب على الأقل إلى الحق من الطرف الآخر، فمن الضروري أن نناصره ولا نتخلى عن مناصرة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ومن الأنانية أن لا تعرف من المناصرة إلا من هو يصادقك أو يؤاخيك أو من جيرانك أو من الذي تتعلم على أيديهم. لو كان في المشرق أو في المغرب وجب عليك مناصرته، أخوك الحقيقي هو الذي يقوم بنصر دين الله، وليس المؤمن يقول ابن مسعود الذي يأكل وجاره جائع. انصر أخاك ظالما مظلوما، اتفق عليه من حديث أبي هريرة. ألف حديث من؟ محمد. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، متفق عليه، جاء من حديث جابر ومن حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه، لكن في البخاري من حديث جابر، وفي مسلم من حديث أنس، أو العكس شك مني، وفي الصحيحين من طريق زكريا عن عامر بن شرحبيل الشعبي عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر جسم الحمى والسهر. وفي الصحيحين أيضا يقول صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، يحتمل توفي يعني بعد هذه الفترة بفترة يجيز، بعد هذه الفترة المدة بفترة وجيزة، احتمال توفي بعد ذلك. لكن الراوي هكذا كان آخر العهد بذكر ورقة، ذكرناها أن هذا آخر العهد بذكر ورقة. وقد جاء عند الحاكم من طريق أبي معاوية محمد بن خلف الضرير عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت لورقة جنة أو جنتين. وقد صححه الحاكم وفتر الوحي أي تأخر نزوله. وهذا الحديث رواه مسلم كما رواه البخاري، رواه مسلم من طريق أبي الطاهر عن ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب. ورواه أيضا من طريق معمر عن الزهري. قال البخاري رحمه الله: قال ابن شهاب بالإسناد السابق وليس هذا معلقا. وأخبرني أبو سلمة، أبو سلمة لم يوقف له على اسم صحيح، وقد ولد سنة 29 وتوفي سنة 94. قال: وأخبرني أبو سلمة عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، حديث سابق عن حديث عائشة وهنا من حديث جابر، فقال: في حديث بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني. وقد تقدم في درس الأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم راجب لي في صورته التي خلقه الله عليها مرتين، وقيل أكثر من ذلك، فقلت زملوني، فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر، فحمي الوحي وتتابع. يا أيها المدثر ما معنى ذلك؟ أي سرعة، المتدثر بثيابه. قم فأنذر ما معنى الإنذار؟ صحيح بلغ. على ماذا بلغ؟ صحيح الأخبار بلغ ماذا؟ يدعو إلى التوحيد وينذر عن الشرك. والرجز فاهجر، عبد الرحمن ما معنى الرجز؟ والرجز فاهجر، يوم قم فأنذر وربك فكبر، وربك فكبر معنى وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطاهر، ثيابك طاهر يحتمل أحد معنيين، ثيابك أي أزل النجاسة عنها، وثيابك طاهر أي وثيابك طاهر أي طاهر أعمالك عن الشرك. وصحيح أن الآية تشمل النوعين. والرجز فاهجر، الرجز الأصنام، الرجز الأصنام، والرجز فأي اهجر ما يعبد قومك، فحمي الوحي وتتابع. ظاهر هذا الحديث أن أول ما أنزل من القرآن يا أيها المدثر، ظاهر هذا الحديث أن أول ما أنزل من القرآن يا أيها المدثر، وظاهر حديث عائشة السابق أن أول ما أنزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى القول بحديث عائشة، وذلك لوجوه. الوجه الأول قوله صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، صريح أنه لم يقرأ قبل ذلك. الوجه الثاني الأمر بالقراءة بالترتيب قبل الأمر بالإنذار، يعني كذا يؤمر بالإنذار ولم يقرأ. الأمر الثالث أن حديث عائشة صريح في بيان أول ما أنزل، بخلاف حديث جابر ففيه عدة احتمالات. الوجه الرابع أن قوله في حديث جابر بن عبد الله يقول، تأمل في قوله، يقول فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، وهذا قوي الدلالة أن اقرأ قبل المدثر، لأن أخبر في هذا الحديث أنه هذا الملك هو الذي جاءه في حراء والذي علمه سورة العلق. ونصر هذا القول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في أوائل زاد المعاد، وقد ذكر ابن القيم وجها آخر فقال إن عائشة تخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة الذين يخبرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف جابر في قوله. قال البخاري رحمه الله تعالى: تابعه، أي تابع يحيى ابن بكير عبد الله بن يوسف وأبو صالح كاتب الليل. فأبو صالح لا يروي له البخاري في الأصول، إنما يروي له في المتابعات والشواهد. وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس: ومعمر بوادره، أي يرجف فؤاده وترجف بوادره. وهذا الخبر رواه مسلم من طريق يونس عن الزهري، ومن طريق عقيل عن الزهري، ومن طريق يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه. وإلى هنا ينتهي الشرح. ننظر ماذا عند الأخوة من الأسئلة. نعم، والله اعتبار ورقة من الصحابة في نظر، لكن الذي يتضح من سياق الحديث ومن الحديث الذي عند الحاكم أنه من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من أهل الجنة، لأنه آمن بعيسى وصدقه واتبع ما جاء به. وحين جاء الإسلام وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصره، وقال: ويدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فهذا وعد من المنصور، توفي على هذا الوعد، والناس يبعثون على نياتهم وعلى أقوالهم وعلى أفعالهم، والإنسان على ما مات عليه. لا يكون هذا من باب ذكر العام بعد الخاص، ولكن أنا تريد أقصد يعني ما هو من شأن حق، يعني المغايرة لهذه الأمور أيضا، لأن أهل الجاهلية كانوا لا يقتصون من القوي للضعيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقتص من قبل الوحي وقبل الرسالة وقبل النبوة، كان يعين حتى الضعفاء خلافه، مغايرة لما عليه قومه، لأنهم لا يقتصون من القول الضعيف. نعم. إيه فسجدوا إلا إبليس، الاستثناء قلت أنا هنا منقطع ليس متصلا. نعم. إيه على الاستثناء منقطع ما في حرج. يذوقون فيها الموتى إلا الموتة الأولى. استثناء منقطع. قام القوم إلا حمارا. الحمار ليس من جنس القوم. منصوب على الاستثناء، وهذا استثناء منقطع، منقطع منصوب. نعم. تقدم أن الكل هو من لا يستقل بأمره، إذا كان الرجل لا يستقل بأمره فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعينه ويحمل عنه هذا المشفق وييسر له أسباب المعيشة ونحو ذلك. نعم. إيه نعم، يعني المعدودة، يعني ليست مطلقة، الليالي ذوات العدد. نعم. النبي ما دعاه للإسلام لأنه ما أمر بالدعوة، ما أمر بهذا أولا. ثانيا أنه لا حاجة أن تدعو رجل إلى الإسلام وقد قال سوف أنصرك، وأخبر بأن هذا أن موسى الذي نزله الله على موسى، وأنه ما جاء حديث مجد العودي، وأقر لك بالحق وصدقك ووعدك بالنصر، إذا حتى لو قلت بعد ذلك لا حاجة أنك تدعو للإسلام وقد آمن بك الآن. هو من الضروري بلا شك أن يؤمن بنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن في أبدو العلم عند الله يتوفي قبل ذلك. وعلى كل فواضح جدا أنه وعد بالمناصرة وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه، ولم يخبر بأن هذا كذب وأن هذا افتراء وأنك لا يمكن يبعث مثلك نحو ذلك، بل آمن به وصدقه ووعده بالمناصرة، وهذا واضح جدا من سياق الحديث والروايات الموجودة في هذا الباب. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كما في رواية أبو معاوية محمد بن خزرجير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عند الحاكم الصححة، وقال: على شرط الشيخين. نعم. ليس على إطلاق. قال أخي يقول: هل يقال بأن الخلوة أفضل من الخلوة؟ ليس على إطلاقه، لو أن العلماء تركوا الناس وشأنهم ولم يخالطوهم واعتزلوا مجالس الناس لا دب الفساد إلى الأمة. من الذي يعين على نواب الحق؟ من الذي يقوم بنصر الحق من الذي يقوم بقمع البدعة؟ من الذي يقوم بكسر شوكة أهل الباطل؟ هم العلماء وهم القادة، وكما قال بعض السلف: لولا العلماء لكان الناس مثل البهائم. وكما قال الحسن البصري: كانوا يقولون موت العالم سلمة في الإسلام، لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. والله جل وعلا لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع مسؤوليه، يقبض العلم بقبض العلماء. فاذا قبض العلماء دب الفساد الى الناس، كما في الصحيحين من حديث هشام بن عروه عن ابي عن عبد الله بن عمرو العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالم. وفي روايه: لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسؤلوا بغير علم فضلوا واضلوا. لا مانع ان العالم يخلو بنفسه، يعبد ربه في خلوات، هذا امر مطلوب في قيام الليل في خلوات من النار، هذا لا مانع. اما كونه يعتزل الناس كليا فلا يوجههم ولا يفتيهم ولا يعلمهم ولا يرشدهم بدعوى فساد المجتمع وفساد الواقع، هذا غير مبرر. النبي صلى الله عليه وسلم على اقوام يعبدون الاوثان، يعبدون الاشجار، يعبدون الاحجار، يعبدون الماده، يعبدون الحياه، يعبدون الطاغوت. فواجه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الانحرافات بعزيمه الصادقين. وكذلك الصحابه رضي الله عنهم يعتزلوا الناس، لكن العامي ربما يعني يفتى بالاعتزال ونحو ذلك مع تلقي العلم، مع ان العزه قد تمر فيما بعد من الوسواس وغير ذلك. اما العالم فكلا، قد يعتزل في وقت ووقت، لكن لا يعتزل الناس كليا، لأن هو الذي يسوس الناس، هو الذي يرشدهم، هو الذي يبصرهم، هو الذي يعلمهم. على العالم يتحمل ما يناله من الأذى. المؤمن القوي خير واحب إلى الله جل من المؤمن الضعيف بكل خير. المؤمن القوي خير واحب إلى الله جل من المؤمن الضعيف، حق منصور امتحن. فلا تعجب في هذه سنة الرحمن، وبذلك يظهر حزبه من حربه، ولأجل ذاك الناس طائفتان، ولأجل ذاك الحرب بين الرسل والكفار مذ قام الورى سجلاني، لكنما العقبى لآل الحق إن فاتت هنا كانت لدى الديان. الله أعلم. أبو طالب ما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، صدق ولا آمن، عرض النساء عليه الإسلام ولا آمن. قال: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. والحديث الصحيحين من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبو طالب الوفاة أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، ويبدو أن المسيب كان معه، فقال: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال قرآن السوء: ترغب عن ملة عبد المطلب، لأن ملة عبد المطلب الشرك. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أستغفرك ما لم أنهك. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبينهم أنهم أصحاب الجحيم. حين قال عباس: يا رسول الله، إن عمك الضال أبو طالب كان يحطك وينصرك ويحميك، هل نفعت أبو شيء وحيث الصحيحين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، نعلان يغلي منهما دماغ، وهذا أخف أهل النار عذابا. عرض عليه الإسلام فلا نطق بالإسلام، لا بد أن ينطق. يكفي هذا، يكفي يا أخوان. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله.